السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الدرس قبل الماضي عند باب ما جاء في الصيام، في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان. ما زال الإمام مالك في هذا الكتاب، كتاب الصيام، يتعرض إلى الأحكام التي يتعرض إليها الصائم في أثناء صومه. في هذا الباب سيعقد لنا الإمام من نوى الصيام وبات من ليلته ناويا صيام رمضان وأصبح صائما وواجدا نفسه جنبا، فما الحكم؟ الأصل في الجنابة أنها سيلان أمر يفقد الإنسان طهوريته، وحدثه هذا يسمى عند الفقهاء بالحدث الأكبر الذي يوجب فيه الغسل، بخلاف ما كان من الأحداث التي تكون هي حدث أصغر يوجب الوضوء. وعليه فالباب يقع ما فيه من أحكام على الجنب رجلا كان أم امرأة، وعلى الحيض أيضا بالنسبة للنساء. أول أثر أورده مالك في الباب: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: وأنا أسمع يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى. في الحديث حكم فقه واحد وفوائد. تعرض الشراح للحكم الذي بوب الإمام مالك له الباب: من أصبح جنبا وقد نوى أو بات من ليلته وقد نوى الصيام. في الحديث دلالة ظاهرة: فأغتسل وأصوم. طيب، ناقش بعض الفقهاء الغسل هنا هل لاستمرارية صحة الصيام أم أن هناك ثمة أحكام أخرى تنبني على قضية الغسل. من المسلم به بدهيا أن الصائم عليه أحكام أخرى، منها ما هو ظاهر كالصلاة، ولا تقبل صلاة المرء إلا إذا كان على طهورية. فكأن الحكم الوارد في الاغتسال هنا ليس لصحة الصيام، بل لصحة ما سينبني عليه من أحكام، والتي منها الصلاة. فمن أصبح جنبا فصيامه صحيح، سواء كان استيقظ من نومه قبل الظهر أو بعد الظهر أو قبل العصر أو بعد العصر، أيا كان سيبقى عليه أمر آخر وهو أداء الصلوات، فلا تقبل هذه الصلوات إلا باغتسال، إلا بطهورية. فكأن الغسل الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس للصيام، ولكن لما سينبني على هذا الغسل من أحكام بخلاف الصيام. وإلا فالإجماع عقد على أن الإنسان إذا أصبح جنبا وقد بات من ليلته ناويا الصيام فصيامه صحيح ولا حرج على ذلك، وعليه أن يغتسل ثم يكمل صومه ويؤدي ما عليه من أحكام وهو صائم. لكن الحديث تعرض إلى فوائد جمة، من هذه الفوائد أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يبنى عليها أحكام؟ السؤال بطريقة أخرى، هل كل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يبنى عليها أحكام؟ هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبيت من ليلته ناويا الصيام، ويصبح هو أيضا جنبا فيغتسل ويكمل صيامه. فعل هذا انبنى عليه حكم؟ السؤال الوارد، هل كل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ينبني عليه حكم؟ قسم الفقهاء أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينبني عليه أحكام، وهي التي يسميها علماء الأصول بالأفعال التكليفية، كما وقف عند البيت من حديث الموطأ أيضا في بداية الموطأ من حديث وقوت الصلاة، وعند البخاري ومسلم وقف عند البيت فصلى وصلى من خلفه الناس، وفي رواية صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف جبريل وصلينا من خلفه، وفي رواية صلى مع جبريل ورجع وقال، وهذا هو الشاهد، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه أفعال تسمى أفعال تكليفية، ودائما يقترن فيها الفعل مع القول، يعني يفعل النبي فعل معين ثم يتكلم به، فتكون فيه الدلالة صريحة ساوى فيها أو اقترن فيها الفعل مع القول، صلوا كما رأيتموني أصلي، وقام النبي قبل ذلك فصلى فأدى ركعتين كما في النص، بدأ بالتكبير وانتهى بالتسليم كما عند الترمذي وغيره. طيب، ده فعل اتفق فيه الفقهاء على أن الفعل الذي يكون فيه تكليف واجب فيه الامتثال، لا يستطيع إنسان كائنا من كان من المسلمين المكلفين أن يفعل بخلاف ما أثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فعل آخر أقل مرتبة عند الأصوليين من هذا الفعل، وهي الأفعال التي يكون فيها الأمر فيه يدخل في حكم الإباحة، وهي التي سموها علماء الأصول بالأفعال الجبلية. وأفعال الجبلية التي تدخل في أفعال العادات كالأكل والنوم واللباس ما لم يرد فيه ما نص، ما لم يرد فيه ما نص، لأن يعني عند اللباس مثلا الأصل فيه على عادات القوم، لكن إن زاد على الكعبين كما عند أحمد في السنن الأربعة ما دون الكعبين فهو في النار، يبقى دخل في قضية الكراهة والتحريم على الرأيين عند الفقهاء. ما دون الكعبين يتكلم فيه الفقهاء على أن الأصل فيه مباح، من لبس البنطال لبس، من لبس الباب لبس، من لبس القميص لبس، من لبس العباءة لبس، على هيئة عادة قومه، فيدخل فيه حكم الإباحة. كذلك طريقة النوم، ما لم يرد فيه نص يرفع هذه الطريقة إلى حكم أو ينزله إلى حكم. عند الأحكام التكليفية خمسة: واجب ومندوب ويتوسطهم المباح ثم المكروه والحرام. فإن كان الحكم في الإباحة فإما يرد النص بترقية الحكم من المباح إلى المندوب أو الواجب، أو بنزوله إلى المكروه أو الحرام. فطريقة النوم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حض الناس عليها أن يتوسد الإنسان على شقه الأيسر ويضع كفه الأيمن تحت خده الأيمن ويقرأ ما سمي بأذكار النوم، هذه عند جماهير أهل العلم على المندوب. ارتقت طريقة النوم من فعله الذي هو الأصل فيه العادة إلى المندوب للنص الذي ورد فيه والدلالة التي وردت في النص، فهذه نسميها أفعال جبلية. الأكل كما ورد في حديث خالد حديث الطب لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات لا بل تعوف نفسي، وبعض الروايات ليس من طعام قومي، وهذه الرواية التي محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متعودا هو وقومه على أكل الضب، فأصبح الأمر مباح، من أراد أن يأكل الضب يأكله ومن أراد لا يأكله، بخلاف ما ورد عند المجمع وغيره من كراهة أكل الأرنب، وإن كان الحديث فيه ضعف إلا أن النبي وضع فيه علة نصية قال لأنها تحيض كالنساء، الأرنب تحيض في النساء، فوردت فيها الكراهة، وصح هذه الرواية الأحناف فقالوا بكراهة أكل الأرنب، والجمهور ضعفوا هذه الرواية فقالوا بإباحة أكلها. الأصل في الأكل الإباحة، ما لم يرد نص إما أن يرقي إلى حكم أو ينزله إلى حكم، دي أفعال بنسميها أفعال جبلية. القسم الثالث والأخير الأفعال التي لم يطلب من المسلم التأسي بها على أي حكم كان، لا مباح ولا غيره، لا يدخل في حد الإباحة ولا يدخل في غيره، تسمى بأفعال الخصوصية التي اختص الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كالزواج بتسع زوجات، كزواج الهبة، كفرضية قيام الليل، كفرضية صلاة الضحى، هذه أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأفعال على ثلاث أقسام: أفعال تكليفية نتأسى بها على حسب الحكم الذي ورد فيها، أفعال جبلية ما لم يرد فيها نص فهي على سبيل الإباحة، أفعال تكون على سبيل الخصوصية ليس لإنسان أن يتأسى بها، وإن تأسى بها دخلت في درجة الحرمة اتفاقا كما ذكر ذلك علماء الأصول. هذا النوع الذي ورد في النص من النوع الأول، الأفعال التكليفية التي ورد فيها لبيان أن الذي يبيت من الليل ناوليا الصيام ثم يصبح جنبا لا حرج عليه وصيامه صحيح يكمله، وليس عليه إلا الاغتسال لتأدية باقي الأحكام الشرعية الأخرى التي تتعرض للمسلم في صيامه وفي غير صيامه. لأن لا نقول كما يقول البعض الآن أن الغسل هنا هو سبيل صحة الصوم، لا، يعني لو استيقظ بعد الشروق ليس عليه غسل إلا عند أداء صلاته التي صلاها إن كان الفجر إن كان الصبح أو التي ستأتي وهي الظهر، فلا رابط بين الغسل وبين الصيام، لكن الرابط هنا بين الغسل وبين الأحكام الأخرى كالصلوات. أيضا من الفوائد التي تعرض لها أهل العلم سؤال أهل العلم الأصل أن الذي لا يعلم أمرا معينا في دين الله عز وجل يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم قال لا تعلمون، في أربع مرات في كتاب الله عز وجل. سؤال أهل العلم وتلمس سؤال من يسأل وكيف يسأل، تكلمنا في الدورة التي عقدناها عن الفتاوى في تقريبا مجلس بكامله، من يسأل صفاته إيه وإيه المسائل الذي سأسأله فيها. هنا في النص تحسس من يسأل في مسألة تعظيم لشرع الله عز وجل، لما ترى شيخ معين يدخل بيته يدخل مسجده يدخل حارته يدخل شارعه فيتلمسه الناس ويوقفونه لسؤالهم، هذا دليل على تعظيم شرع الله عز وجل وعلى حرص من يسأل لمن يسأل، حرص أنه يتلطف الناس، فإذا وجد فيهم من هو أهل بالسؤال يصار ويتقطع له الفيافي والأموال. كان جابر بن عبد الله في حديثه الرحلة في طلب الحديث الذي كتب الخطيب البغدادي كتابا مجلدا بأكملها في أداب الطلب وأداب الرحلة من جراء هذا النص، لما خرج ليتحدث من مدينة إلى الشام في حديث، ثم خرج من الشام إلى مصر في نفس الحديث، ثم رجع إلى المدينة مرة أخرى ليأخذ سطر أو سطرين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلمس هذه الأسطر ممن رواها مباشرة. فالأصل تلمس من تسأل، لا أنك ترى إنسان معك في المسجد يصلي معك خمس مرات في اليوم والليلة فتتلمس فيه الصلاة فتسأله في مسائل كبار تنعقد لها مجامع فقهية. نحن نرد مسائل الطلاق، لما كنا نتكلم على مسائل الطلاق كنا نقول أن مسائل الطلاق هذه مسائل خصومات، الأصل فيها أنها تعرض على قاضي لا تعرض على مفتي، ولهذا يعني لا يسأل فيها أئمة المساجد ولا يسأل فيها من يصلي في المساجد، ولكن هذه مسألة كبيرة لا بد أن تعقد لها لجان للفتوى للذي طلق وللمطلقة وشروط عند المطلق وشروط عند المطلقة، متى وجدت هذه الشروط في الاثنين نقول بالطلاق. يبقى إذن المسائل تقسم، واللي بيتسئل في المسائل بيقسم، ولكل إنسان برع في أمر معين يسأل فيه إلى أن نجد من يسأل في كل المسائل. أيضا من الفوائد التي تعرض لها أهل العلم في هذا النص بالذات أن الكلام في الموعظة تكون على حال الموعظ. عندنا في الدعوة أو علم الوعظ أسس وأركان: داعية ومدعو، ومدعو بي ومدعو إلي. الداعية هو الخطيب صاحب الدرس كذا، يعني ثم داعية الواعظ، والمدعو هو الإنسان الذي سيتلقى الوعظ، والمدعو بي هو أو هي وسيلة في الدعوة، وسيلة الوعظ، سواء كان قرآن كان سنة كان قصص كان أخبار. والمدعو إليه هو الله سبحانه وتعالى. في الوعظ لا بد حتما على الإنسان أن يتلمس حال المدعوين. يعني يتلمس حال المدعوين، يعني دائما نقول لأولادنا لما يطلعوا على المنابر لا بد أنك تعلم أن حفظ خطبة الجمعة تحفظها تقعد ترددها من أسبوع لأسبوع هذا خطأ. ليه؟ لأنك بتربط دماغك على مواضيع معينة أنت تم حفظ هذه المواضيع على مدار أسبوع كامل، فتخرج بين الناس تتكلم في موضوع والناس في موضوع آخر في مكان آخر. لكن الواعظ أو الداعية لابد أن يكون على دراسة حاضرة في كل وقت وكل حين، وينظر للناس ما بين بداية الأذان وآخره، ويغير موضوعه على حسب حال الناس، ويتلمس في الناس الكلام الذي يصل إليهم، لا يتكلم في موضوع والناس في موضوع آخر تماما. فالأصل في الموعظة حال المضطهد. أنا ما تكلمت في موعظة إلا ليسمع المضطهد ما وعظت به. أما أنك تتكلم في موعظة معينة والمضطهد هذا في واد آخر فلا سبيل لإلماس هذه الموعظة إلى قلوب الناس. ولهذا لا بد من حاله. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يقول الشراح: لما قال له الرجل أنت لست مثلنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إشارة إلى أن الواعظ يغضب في مكان الغضب، ويكون لين الجنات في مكان اللين، لا يضع اللين في مكان الغضب ولا يضع الغضب في مكان اللين حتى ينفر منه المضطهدين. ولهذا لما أراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أنه مثله تماما، إلا أن الفارق بينه وبينه كما ورد في الآيات في الكهف وغيره أنه يوحى إليه فقط، لكن البشرية الموجودة في النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في أحمد ومحمد وسين وصاد من الناس، فما يعتري محمد يعتري غيره، وما يعتري أحمد يعتري غيره، وما يعتري فلان يعتري الثلاثة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما حددت الآية: قل إنما أنا بشر مثلك، فيش فارق بالاثنين. أما قصة ما تحكى عند الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي من مرتبة إلى أخرى، واستدلوا ذلك بحديث الإسراء والمعراج أنه ارتقى من مرحلة الإنسانية إلى مرحلة البشر، يعني إلى مرحلة الملائكية ليلتقي بجبريل ليأخذ منه القرآن الكريم، نقول هذا خطأ كبير، وإلا جبريل تركه عند سدرة المنتهى فتحول إلى مرتبة أخرى، كان أحرى بكلامهم أن يتحول إلى مرتبة الألوهية ليأخذ القرآن من رب العزة عز وجل، وهذا باطل. ومع ذلك رأينا من نحى إلى هذا المنحى كفرقة البرهانية التي قالت أن نبينا يتحول من البشرية إلى الملائكية إلى الإلهية فيلتقي القرآن الكريم ثم ينزل بعد ذلك إلى الملائكية ثم إلى البشرية. كلام لا يقول به عاقل تماما أصلا، ولكن النبي بشر كما قال القاضي عياض في كتابه الشفاء بحقوق المصطفى: النبي صلى الله عليه وسلم فيه شقان، شق بشري وشق وحي. الإجماع انعقد على أن الشق البشري يعتريه ما يعتري البشر، يمرض ويموت ويأكل ويشرب وينام، كل ما يعتري البشر يعتريه. أما الشق الوحي: كلئ بكلأ الله له وما ينطق عن الهوى قال إن هو إلا وحي يوحى. ولما أنزل الله عز وجل قوله تعالى والله يأكلأك من الناس، تقول عائشة كان يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره في خيمة معينة ويتبادر صحابته في كلئه، أي يحرسونه مع بعض، حتى أنزلت الآية فأخرج رأسه من نافذة الخيمة وقال اذهبوا فقد كلأني ربي، أي الموضوع انتهى خلاص. فحفظ الوحي حفظ الله عز وجل به، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، فمن حفظ الوحي أن يحفظ من يأتي بالوحي، أما البشرية فلا. في صحيح مسلم من حديث المرأة اليهودية التي أهلت النبي صلى الله عليه وسلم الشاه التي كانت سببا في إصابته بالحمى، فحمي ستة أهل ثم مات على إثره، فقيلوا أن النبي قتل بالسم الذي وضع في هذه الشاه لأنه بشر، ولو كان من الملائكة أو لو كان من الآلهة كما يقول بعض الدهماء والغواء لعلم أن في هذه الشاه سم وما أكل منها، ولكن النبي أكل لأنه لا يعلم الغيب إلا بما ارتضى الله عز وجل به له علمه. فهذا الشق يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه بشر، لكن الشق الوحي الذي يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون فيه الحفظ من الله عز وجل. فغضب النبي لما قال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا، لست مثلنا، التاء هنا تاء مهملة بتوضع لتسهيل النطق أو لبلاغة الخطاب، خلاص أنت لست مثلنا لالتقاء المؤنثين في اللغة العربية بلاغة، التقاء المؤنثين في اللغة العربية شيء من ضروب البلاغة، فتوضع عند العربي حتى يستقيم القول ويستقيم الكتاب. أما أصلها أنها تاء مهملة، ليست تاء للتأنيث ولكن تاء مهملة، لست مثلنا. فأراد النبي بغضبه أن يقول قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى. هذه منقبة اختلف فيها الفقهاء، هل يجوز للإنسان أن يتفخر بما فيه أم لا يجوز له أن يتفخر بما فيه؟ هذا فخر وفخر بين. قال البعض هذه من خصائص النبوة أنه يفتخر بما فيه، طب هل لنا أن نتأسى به؟ يقول الفقهاء أن الذم في مكان الذم مدح، إذا استخدم الإنسان ذما في مكان يذم فيه استخدام الذم في مكان الذم كاختيار الإنسان الوقت الذي يذم فيه بذم هذا في حد ذاته مدح، وقد استخدمه رب العزة عز وجل لما قال في غير مرة ويمكرون، قال ويمكر الله، لا ليس بمكر ولكن استخدم المكر في مكانه، وقال الله يستهزئ بهم، بمن؟ بمن يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا استخدام الذم في مكان الذم مدح. فالفخر في حد ذاته إن خرج على غير أصل هو غير موجود، أفخر بالكرم وأنا بخيل، فالكرم غير موجود عندي، فهذا استخدام لشيء مذموم في مكان غير مكانه، لكن لما أكون كريما وأستخدم الكرم في محله بغية أن أوضح أن فلان بخيل وأن البخل مذموما، هذا استخدام للذم في مكان الذم. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنت مبثور النسب وقف في وسط قومه يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، حديث رواه الأربعة، قال أنا خيار من خيار من خيار، فأنا فلان ابن فلان ابن فلان من قريش من عرب، ليبين أن استخدام الفخر الموجود وليس الفخر الغير موجود. فقال الفقهاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس في غير موضع يقول هذا الكلام، أنا أخشاكم لله، حديث البخاري، أنا أتقاكم لله، أنا أعلمكم بالله، فمن رغب عن سنتي فليس مني، استخدام للأمر الأصل فيه التنبيه وليس الفخر، استخدام للأمر الأصل فيه التنبيه لينبه أن أتقى الناس لله عز وجل لابد أن يكون أخشى الناس له، وليس معنى أنك تقي لله عز وجل لا تخشاه، بل إن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى يعلم قدر الله عز وجل. لما قال الله عز وجل عن اليهود في أكثر من مرة وما قدر الله حق قدره لأنهم كانوا أعلم الناس بالله ولكن فقدوا الخشية لفقدهم التقوى من الله سبحانه وتعالى والخوف من الله عز وجل. فلهذا بيّن رب العزة عز وجل هنا على لسان نبيه في هذا النص أن الذي ينبه عليه نبينا أنك طالما أنت أتقى الناس لابد أن تكون أخشى الناس. ما الذي ينفعنا بهذا المعنى أن أخشى الناس لما أصبح جنبا وقال قد بات صيامه من ليلته اغتسل وأتم صومه واعتبر صومه صحيح؟ فمن يكن متنطعا ويعلم أن يومه بذلك فسد ويلزم نفسه صيام يوم آخر كما نسمع من كثير من الناس نقول هذا تنطع لا أصل له. فأخشى الناس ما فعل ذلك، أتقى الناس لله عز وجل ما فعل ذلك. لهذا قالوا هذا تنبيه لفعله المراد منه التكليف، ما أراد إلا أن ينبه على هذا الفعل الذي أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم التكليف. ثم جاء مالك بأثر آخر، حدثني وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد، عبد ربه ابن سعيد عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. زيادة التوضيح من مالك كما تعودنا أنه يأتي بأثر بعد أثر يوضح ما أجمل في الذي مضى. قد يكون فعل الجنابة في الحديث الذي مضى يكون من احتلام، فالمحتلم يصبح جنبا. الاحتلام منعقد عليه الإجماع أن من أصبح محتلما في يوم كان قد بات فيه بليلته صياما ليس عليه شيء وصيامه صحيح، لكن الاختلاف من جامع في ليلته ونام ثم أصبح جنبا بعد ذلك وقد بات الصيام من الأمس. مر بنا في الموطأ أن العلماء اختلفوا، أربع مذاهب اختلفوا على قولين. قول قال موجبا لهذا أن يتوطأ أو يغتسل، والغسل بعيد، رأي بعيد تكلمنا فيه الذي يرجع لهذا النصوص سيرجع لهذه الأقوال. والوضوء أولى لسنية ذلك، فعليه جماهير أهل الفقه أن أقل ما يقال فأن المجامع من ليلة صيامه أقل ما يقال فيه يكفيه الوضوء، يتوضأ وينام. طب يتوضأ وينام هل الوضوء يزيل عنه جنابة الجماع؟ لا يزيل عنه جنابة الجماع. لذلك حكى مالك وجاء بهذا الأثر عن عائشة وعن أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا قبل ذلك أن هناك من الأحكام الفقهية التي تخص بيت النبوة وهي الخاصة بالطهارة، بخلاف أحكام الحرب والمشورة، بخلاف أحكام بيت الإدارة الخلافة، بخلاف أحكام السفر لكل منهم. يعني لما نيجي نتعارض حديث عن الحرب والمشورة لعبد الله بن عمر ولعائشة، من يقدم؟ يقدم حديث عبد الله بن عمر. الصديق وعائشة يقدم حديث الصديق، لكن حديث في الطهارة يقدم حديث عائشة عن حديث أبيها. ولذلك جمع الإمام الزركشي في كتابه ما استدركته عائشة على الصحابة أمورا في الطهارة كمثل هذه الأمور، لما استعارضوا أحاديث معينة بين أحاديث يرويها بعض الصحابة وأحاديث ترويها بيت النبوة، زوجات بيت النبوة في أمور الطهارة تقدم بلا خلاف أقوال زوجات النبوة لأنهن أولى بالفتوى في هذه القضايا. وهذا في التخصيص في الفتوى، تسأل من؟ تسأل عائشة في أمر خص فيه النبي الطهارة أم تسأل الصديق؟ والصديق أكثر الرجال ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعقل أنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. فمن كان ألمس بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أليق بالرد على مثل هذه الأمور. لهذا جاء مالك بهذا الأثر ليبين أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، ويبين على أمر آخر أن الغسل لا دخل له بالصيام، بل إن الغسل ما كان في النص السابق إلا الأحكام المترادفة للإنسان سواء كان صائما أو لم يكن بصائم. ثم أورد حديثا طويلا عن أبي هريرة وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير بالمدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر إلى فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جربا أفطر ذلك اليوم. قالت يا عبد الرحمن أترغب؟ قالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن لا والله. قالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. هذا الحديث له تكملة هي موقف وقف مع أبي هريرة، لغاية هنا إلى هذا الحد يكمل النص الذي مضى تماما. وكأن الإنسان الذي يصبح جنبا من غير احتلام ليس عليه شيء وصيامه صحيح. لكن فوائد هذا الحديث فيما بقي من هذا الحديث بالنسبة لأبي هريرة، إلى هنا النص واحد. إذا أفتى المفتي بفتوى وتبين له أنه خطأ ماذا عليه أن يفعل؟ قالت ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. قال فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتها. فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه بذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هريرة لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر. هذه الرواية فيها من الفوائد أكثر من الأحكام الشرعية، حكم الشرع واحد وهو تأكيد على أن من أصبح جنبا من غير احتلام ليس عليه شيء صيامه صحيح. لكن الرواية هذه أن الأصل في هذه الأحكام التي فيها نصوص تختلف عن الأحكام التي ليس فيها نصوص. حكم في نص ورد في كتاب في سنة، القضية محكومة خلاص منتهي للكتاب أو السنة. طب حكم ليس له في كتاب ولا فيه سنة، لا يوجد له نص. الفقهاء قالوا أن الحكم الذي ليس له أصل لا في كتاب ولا سنة يرجع فيه إلى البرهان والعقل، إلى استنباط استنبط هذا الأمر. ولهذا إشارة من هذا النص إلى أن من رابط بين قول أبي هريرة في فتواه أنه يفطر وبين هذه الجنابة التي كانت قبل موعد الصيام. لم يكن الإنسان عاقل ويجامع زوجته بعد أن يدخل عليه فرضية الصبح فيوجب عليه الكفارة المعروف، لكن الأصل أنه وقع على امرأته قبل دخول وقت الصيام. من رابط بين أمر كان فيه هذه الجنابة وبين وقت حدد للصيام من إلى، ما في رابط بين الاثنين. لذلك يبذل العقل والبرهان لعدم وجود الرابط بين هذه وتلك، فلا تداخل بين الأحكام. وهذه القاعدة الشرعية، هذا حكم وهذا حكم آخر. هذا يوجب عليه الغسل ولا أمر عليه بالصيام لأنه ما كان صائما في وقت وقوعه على زوجته. لهذا قالوا أن الأحكام الشرعية التي لا نص فيها الأصل فيها البرهان والأصل فيها الاجتهاد، أي الرجوع إلى أمور العقول فيها أولى من البحث فيها إلى الأقوال بالرأي. اثنين، قالوا هذا النص الطويل كان فيه من الفوائد مثلا جواز ركوب اثنين على الدابة. جواز ركوب اثنين على الدابة، الأصل أن العرب قديما كانت تكره أن يركب اثنان على دابة واحدة، لا يكن رجل خلف رجل ولا امرأة خلف رجل ولا رجل خلف امرأة. جاء بهذا النص ليبين مالك أن جواز ركوب اثنين على الدابة كما قال فركب أي الاثنين على دابة واحدة وذهب إلى العقيق، والعقيق مكان إلى الآن موجود وادي العقيق أو الوادي المبارك الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. لما أعرج به من مكان الذي كان فيه أنزل مع جبريل انزل يا محمد هنا فصلي فإنك في الوادي المبارك، وكان الوادي العقيق هو موجود إلى الآن الذي يسمى بثبت عروة هو قبل أبيار علي تقريبا بحوالي 400 أو 500، موجود إلى الآن. هذا كان في بيت أبو هريرة، فركب الاثنين الذين كان عند ضحمان بن عبد الحكم، فذهب إلى أبو هريرة فأخبره بذلك. أهم هذه الفوائد رجوع المفتي عن فتواه إن كان الأمر فيه اجتهاد بلا نص، أحرى عليه أن يرجع، لا سيما وأن أبا هريرة أسند الأمر إلى نكرة، فقال إنما أخبرنيه مخبر غير معلوم الطويل، أخبرني بهذا الأمر. النكارة التي وردت على لسان أبي هريرة دليل على قبول خبر عائشة وأم سلمة ورفض كلام المخبر الذي أخبره به من قبل، لأن واحد مجهول واثنين أعيان عائشة وأم سلمة، هذا أخبر بخبر والاثنين أخبر بخبر آخر، فعقلا يقدم خبر المعلومة على خبر مجهول الحال. فقبول خبر أبو هريرة رجوعا فتواه الأول الذي قال فيه من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، وعليه من أفتى بفتوى وتبين له خطأ فتوى لا غرو أن يرجع فيه ولا غضاض أن يرجع فيه، لئلا يأتي يوم القيامة ويتعلق في ركابه من أمسك بفتواه الخطأ أمسا وهو يعلم في غده أن ما أفتى به بالأمس كان خطأ، فعليه أن يرجع في هذا الكلام. أيضا من لطائف ما أخذ دائما نقول أن كل عالم ينظر إلى النص على وفق ما أتاه الله من علم، علماءنا علماء الأصول نظروا إلى النص وقالوا أن الأصل أن الإنسان لا يدخل على أم المؤمنين إلا بحجاب، كما فعل هشام بن عروة عن أبيه عن جده عن عائشة رضي الله عنها، كان يؤخذ فيدخل به على عائشة كما ورد في النصوص لأنها كانت خلت، فقال لابد من حجاب فيدخل فيسأل. هنا قال دخلت فسألت عائشة، ولم يكن له ثمة صلة إلا الحجاب الذي ورد في حديث هشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه عن جده، لكن قبلوا كلام عائشة، وكذلك لما ذهبوا لأم سلمة قبلوا كلام أم سلمة، فقالوا علماء الأصول في القضاء الشرعي تقبل سماع الأصوات إن عرفت، تقبل الشهادة في سماع الأصوات إن عرفت. إن جاء أعمى في بيت القضاء ويشهد أن أحمد أو سين أو صاد تكلم بكلام معين وهو يعلم أن فلان بالفعل هو أحمد أو بالفعل هو محمد، يعلمه منين؟ هو أعمى، يعلمه من صوته، قبلت شهادته بالإجماع ولا حرج في ذلك، فتقبل الشهادة سماعا إن كان المتحدث هو فعلا صاحب الصوت، ولا يشترط هنا الرؤية. وهذه من الأماكن النادرة التي تكلم فيها علماء القضاء الشرعي في قواعد الإثبات في الشهادة والحدود والديات ومشاكل هذه الأمور. ثم ختم مالك بقوله وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم على عادة مالك، يخدم الباب بما هو مقر عنده في الفتوى أن الذي يصبح جنبا من غير احتلام وكان قد بات من ليلته للصيام لا حرج عليه ثم صيامه ولا حرج عليه في ذلك، وإنما الاغتسال لما سيردف من ذلك من أحكام كالصلوات وما شاكل هذه الأمور. أقف عند هذا الباب.